بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة وما تقدمها من التنبيه على فضل الاجتماع في بيوت الله لتلاوة القرآن الكريم ومدارسته والاستفادة مما دل عليه. وكان موضوع المحاضرة أثر تطبيق الحدود في الفرد والمجتمع، ولقد أحسن فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الفريان في هذه المحاضرة وأجاد وأفاد وبين الكثير من آثار تطبيق الحدود الشرعية وفوائدها العظيمة للفرد والمجتمع، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا. لا ريب أن الأمر كما قال فضيلته، والله عز وجل إنما شرع إقامة الحدود والتعزيرات الشرعية إنما شرعها لحكم عظيمة وفوائد جمة وعواقب حميدة لعباده. للمكلف ويتبع ذلك انتفاع غير المكلف حتى الحيوانات، فإن بتطبيق الشريعة يحصل الأمن والخير وصلاح القلوب وانتشار الخير وكثرة النعم في الأرض، فيحصل بذلك انتفاع الجميع المكلفين وغير المكلفين، ويحصل بذلك أيضا الدعوة إلى دين الله وتوجيه العالم إلى الإسلام لما فيه من الخير العظيم لمن اعتنقه واستقام عليه ونفذ أوامره وانتهى عن نواهيه. فالكفار إذا رأوا آثار تطبيق الشريعة وفوائد ذلك رغبوا في الإسلام وعرفوا عظمته، عرفوا المصالح التي ترتب على دخوله فيه إذا كانوا ليسوا أصحاب هوى ولا عناد. أما المعاند والضال على بصيرة فهذا لا حيلة فيه، نسأل الله العافية، كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال عز وجل: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، نسأل الله العافية. لكن طالب الحق والجاهل الذي يريد الخير إذا رأى حال المسلمين المطبقين للشريعة ومطبقين لأحكامها ومطبقين لحدودها، إذا رأى صلاحهم واستقامتهم وما عندهم من الخير والأمن والتعاون والتكاتف في كل خير وضد كل باطل، إذا رأى ذلك انفتح قلبه للإسلام وبادر بالدخول فيه. في صدر الإسلام آمنت أمم بسبب ما ترى من حال المسلمين وصدقهم وإخلاصهم وحسن أخلاقهم وحسن معاملتهم، فعندما رأوا ذلك بادروا بالدخول في الإسلام من دون قتال ولا دعاة بالقول، بل بمجرد الفعل لما رأوا أعمالهم وهم لا يفهمون لغاتهم، لغاتهم لا يفهمونها، ولكن لما رأوا حالهم الحسنة وصدقهم في معاملة وإخلاصهم وقيامهم بشرائع دينهم رأوا العجب العجاب. وهذا واقع في دول كثيرة وأقاليم كثيرة، دخل كثير من أهلها في الإسلام لما رأوا من حال المسلمين من التجار الذين عندهم وغيرهم من سار إليهم ومن اتصل بهم. فكيف بحال المسلمين في بلادهم إذا طبقوا الشريعة؟ ينشأ أولادهم على الإسلام ويعرفون ثمراته ومصالحه وفوائده، وتطمئن قلوبهم لذلك، ويزداد إيمانهم وتقواهم، وينشطون في المبادرة والمسارعة إلى كل ما يرضي الله ويقرب لديه. فالواجب على ولاة الأمور من الأمراء والعلماء والأعيان وشيوخ القبائل وكل من له كلمة، وعلى كل من له نشاط في تطبيق الإسلام وتطبيق الحدود، أن يبذل ما يستطاع في ذلك، وأن يهتم بهذا الأمر، وأن يعلم أن الخير كل الخير في ذلك، وأنه لا يرضع السفيه والمجرم وضعيف الإيمان إلا الله سبحانه ثم الوازع السلطان، لأن الوازع الإيمان ضعيف في القلوب إلا من شاء الله. فإذا جاء الوازع السلطان ارتدع الفاسق وارتدع الكافر، وقوي الإيمان في القلوب وزاد ونمى. اشتهر عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وجاء ذلك أيضا عن عمر رضي الله عنه، والمعنى صحيح. فإن كثيرا من الناس لا تهمهم مسألة النار، وربما لم يؤمنوا بها، وكثير من الناس لا يؤثر فيهم الوعظ والتذكير والترهيب والترهيب، لكن متى علموا أنهم متى فعلوا هذا الشيء جلدوا أو قتلوا أو قطعت أيديهم ارتدعوا خوفا من الوازع لا من الله. وربما هداهم الله بعد ذلك ودخل الإيمان في قلوبهم وانتفعوا بعد ذلك. ولهذا شرع الله الحدود الرادعة، لأنه أعلم بخلقه من الناس، وأعلم بخلقه، وأعلم بمصالحهم، وأعلم بما ينفعهم وبما يردعهم عن الباطل وبما يعينهم على الخير، وأعلم سبحانه وتعالى بعباده ومصالحهم. ومن محاسن الشريعة أن شرع الله فيها إقامة الحدود، ومن رحمة الله لعباده أن شرع في ذلك إقامة الحدود. فالسارق يقطع، وقطع الطريق يقتلون أو يصلبون أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، والقاتل يقتل إلا يعفو صاحب الحق. والذي يتعدى على الناس بلسانه ويقذفهم بالفواحش يجلد 80 جلدة حد القاذف، حتى يرتدع الناس، حتى يمسكوا ألسنتهم عن الوقوع في أعراض الناس. والذي يتعاطى ما يفسد عقله من المسكرات يقام عليه الحد حفظا لعقله وحفظا لدينه فيجلد ردعا له عن هذه الجريمة التي تفسد عقله وتضر مجتمعه فردا وجماعة. فالمسكرات لها خطر عظيم وشر كبير في إفساد الناس. فمن رحمة الله أن حرمها، ومن رحمة الله أن جعل بها العقوبة. فالتساهل بها ممن له القدرة جريمة عظيمة وخطر كبير. ولما أخلت الحكومات المنتسبة للإسلام بهذا الأصل الأصيل انتشر في بلادها الشر والفساد والشرك بالله ونهب الأموال وهتك الأعراض وانتشار الفساد في الأرض جهرة بدون مبالاة. وهذا غير مستنكر، لأن الناس إذا أهملوا وصاروا كالبهائم ليس لهم رادع عثوا في الأرض فسادا وأظهروا المنكر وسعوا وراء تحصيل شهواتهم بكل ما يستطيعون لما يغلب عليهم من الجهل وقلة النظر في العواقب وقلة البصرة بالدين. فلهذا تقع منهم المنكرات والشرور ويفسدون في الأرض بجميع أنواع الفساد. والله يقول سبحانه: ولا تفسدوا بعد إصلاحها. قال كثير من السلف: إصلاحها ببعث النبي عليه الصلاة والسلام، والله أصلحها ببعثه صلى الله عليه وسلم وما نشر من الدين وما جاء به من الهدى. هذا صلاح الأرض، طاعة الله ورسوله ونشر دين الله وإقامة أمر الله والكف عن محارم الله والجهاد من خالف ذلك، هذا هو صلاحها. فمن أراد إظهار الشر في الأرض فقد سعى فيها فسادا، إما بفعله وأما بقوله وإما بعدم قيامه بما يردع عن ذلك وهو قادر. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ليس هناك حكم أحسن من حكم الله عز وجل. وكما سمعتم أن المعاصي قسمان: قسم له حدود عاجلة في الدنيا مقدرة كالزنا والخمر والسرقة واللواط، فإن الصحيح أن صاحبه حده القتل. اللواط هو إتيان الذكور الذي عليها المحققون من أهل العلم وقامت عليه الأدلة أن اللائط يقتل والملوط يقتل، كلاهما يقتل إذا كان مكلفين وثبت ذلك في الإقرار أو البينة. هذه حدود مقدرة. أما المعاصي الأخرى ففيها اجتهاد ولي الأمر، عليه يجتهد ويعاقب بما يراه رادعا، كالعقوق الوالدين أو أحدهما يعاقب الولد على العقوق بما يراه ولي الأمر الأمير أو الحاكم الشرعي بما يردع الولد عن عقوبة. وهكذا آكل الربا والمعامل بالربا، هكذا من عرف بالغيبة والنميمة، هكذا بقية المعاصي كالتأخر عن صلاة الجماعة وعدم والإفطار في رمضان بغير عذر والتأخر عن الحج الفريضة بدون عذر وما أشبه ذلك، فيها العقوبات الرادعة التي يراها ولي الأمر إما بنفسه وإما بتفويضها إلى تفويض ذلك إلى لجنة من العلماء أو إلى المحاكم الشرعية حتى تقدر هذه العقوبات الرادعة وتنظر في ذلك وتجتهد في ذلك. وكلما كثر الفساد وجب أن تزاد العقوبة. فإذا عاقبوا العاق مثلا بعشرين جلدة ثم عاد يعاقب بثلاثين، وإذا عاد يعاقب بأكثر، وهكذا يعاقب أهل المعاصي بما يردعه، وكلما عادوا زيد في العقوبة التي لم يقدرها الشارع، أما المقدرة فيوقف عندها. والمقصود من هذا ليس إيلامهم وليس إدخال الضرر عليهم، وإن المقصود إصلاحهم وتوجيههم إلى الخير وكف شرهم عن الناس. وتعلمون أن العضو من الإنسان إذا رأى الأطباء أن قطعه أصلح لبقية الجسد قطعوه، وهو عضو الإنسان نفسه يقطع حتى يسلم بقية الجسد. فكيف بالمجتمع؟ كيف بالمجتمع؟ المجتمع تعاقب أفراده بما يردعها عن الفساد حتى يصبح المجتمع وحتى يسلم من شر أولئك الأفراد المفسدين. وهكذا إذا كانوا جماعات تواطؤوا على الشر يعاقبون أيضا حتى يردعوا عن ما تواطؤوا عليه من أنواع الشر والفساد. فالشريعة العظيمة الإسلامية كاملة والحمد لله، جاءت بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وجاءت بكل ما يقطع دابر الفساد ويقضي على أسباب الشر ويعين على أسباب الخير. فنسأل الله يوفق جميع المسلمين للالتزام بها والفقه فيها والاستقامة عليها، ويوفق ولاة الأمر للفقه فيها وتنفيذ أحكامها، ويوفق جميع المسلمين في كل مكان وولاتهم للقيام بحقه وتحكيم شريعته وإيثار ذلك على ما سوى ذلك، وأن يعيذهم من طاعة الهوى والشيطان ومن تقليد أعداء الله المجرمين، وأن يرزقهم البصيرة والفقه في الدين وإيثار الحق على ما سواه، ويجزي أخانا فضيلة الشيخ عبد الرحمن ريان عن كلمته ومحاضرته خيرا، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.